بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نستأنف هذه الليلة ما بدأناه في المرة السابقة. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن إيه؟ أصحاب الكهف بقى أستيقظون، عن إيه؟ المشارطة. اتكلمنا عن أول درجات المحاسبة، وقلنا أن المحاسبة تبدأ أول ما تبدأ بالمشارطة، والمشارطة اللي هي العقد مع الله سبحانه وتعالى الذي يقتضي أن إحنا نعاهد الله سبحانه وتعالى على أن نستغل الجوارح بتاعتنا اللي هي رأس المال في أن نكسب الجنة وأن نهرب من النار، لأن ده عقد ربحه الجنة وخسارته النار، ورأس المال في الجوارح والعمر. حقيقة أن بعد أن يشارط الإنسان نفسه كل يوم، كل يوم المفروض نعمل الكلام ده الصبح بعد صلاة الفجر، الواحد يبدأ اليوم بتاعه، يبدأ اليوم بهذا العهد بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يتعامل مع هذا اليوم أنه هو اليوم الوحيد الذي سيحيا، سيموت في آخر اليوم، وأنه ليس له رأس مال إلا عمره وإلا وقته، وأنه إذا اغتنم هذا الوقت سيربح الجنة، وإذا خسره بمعصية الله سبحانه وتعالى سيدخل النار. الحاجة الثانية هي خطوة التالية، هي المراقبة. والموضوع ده حقيقة موضوع مهم جدا، وأنا قلت النهاردة إن إحنا نتكلم عنه بصورة مختلفة شوية. النهاردة هنتكلم عن بعض أسماء الله وصفاته التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمراقبة، لأن كثير من الوقوع في المعصية راجع أساسا إلى عدم معرفة قدر الله عز وجل وعدم معرفة جلاله وعظمته. إذا إحنا عرفنا قدر ربنا سبحانه وتعالى امتلأ القلب تعظيما لله سبحانه وتعالى، وبالتالي ابتعد عن المعصية. وده يمكن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن لله 99 أسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، والإحصاء لا يكون باللسان ولكن يكون بالقلب. الحديث إن شاء الله الليلة سيكون حول أربعة أسماء، أربعة من 99. الأسماء المرتبطة بالمراقبة أسماء كثيرة، يعني ممكن نقول السميع، البصير، المحصي، الشهيد، الخبير، الحفيظ، عالم الغيب. هذه الأسماء ترتبط ارتباط وثيق، الذي يؤمن بها والذي يستشعر معانيها يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى في خلال اليوم. هنتكلم عن أربعة النهاردة، هنتكلم عن السميع، وهنتكلم عن الحفيظ، وهنتكلم عن الخبير، وهنتكلم عن العليم. والهدف هو معرفة الله الذي لا يعرفه كثير من الناس. يمكن بعضنا يعرف مثلا عن شغله ومهنته ووظيفته وأولاده أكثر مما يعرف عن ربه. يعني أنا لو جبت واحد وقلت له أنت تعالى كلمنا عن ربنا سبحانه وتعالى، ماذا تعرف عن الله سبحانه وتعالى؟ ممكن ما يعرفش يتكلم دقيقة واحدة. هذه معرفة ليس المقصود بها العقل، وإنما المقصود بها القلب. احنا عايزين النهارده نتعرف على الله سبحانه وتعالى، ونتعرف على بعض صفاته بقلوبنا عشان نزداد ايمانا. اول ما نتحدث عنه، اول صفه نتكلم عنها النهارده هي صفه السميع. السميع جاء في كتاب الله تعالى 30 مره مرتبط بصفه العليم. سميع عليم 30 مره في القران، سميع بصير 10 مرات في القران، وفي الحديث جاء قوله سميع قريب. أيها الناس أرضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حين سمعهم يرفعون أصواتهم بالدعاء، فأوصاهم أن يرفقوا بأنفسهم فإنهم ينادون ويدعون سميعا قريبا. السميع، السميع الذي لا يسمع بجارحة، تعالى الله عن ذلك، يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، يسمع التفاصيل التي لا يسمعها البشر. دايما بيقولوا بيقيسوا شدة الصوت بوحدة اسمها الديسيبل، وحدة كده ان احنا عشان نسمع الاصوات اصلا لازم تبقى ليها درجة معينة من الشدة. الدرجات اللي هي اقل من 5 ديسيبل مثلا بيقول لك الواحد ما يقدرش يسمعها. الدلافين في الاعجاز بتاعها انه بيقولوا ان هي تتخاطب وتتحاور مع بعضها بدرجة من الموجات الصوتية التي لا يسمعها الإنسان. الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، وقوله السميع جاء في القرآن ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يبقى الله سبحانه وتعالى يستمع لنا في كل أوقاتنا، مش بس يسمع الكلام بتاعنا، ده حتى يسمع ما يحدث الإنسان به نفسه. لو أنت جالك خاطر معصية أو خاطر طاعة، يعلمه الله سبحانه وتعالى ويستمع إليه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني أقرب إليه من نفسه التي بين جنبيه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش بيستمع للكلام بس، ده بيستمع لخواطر الشر، وسوسة الشيطان التي يلقيها في أذنك يسمعها الله سبحانه وتعالى. وعشان كده ربنا قال في المنافقين إيه؟ عاد عليهم وقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. طب الناس ممكن مرة يبقوا معاهم ومرة مش معاهم، إنما ربنا سبحانه وتعالى معهم على الدوام، لا يغيبون عنه طرفة عين. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يتآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدثون بكلام يظنون أن الله لا يسمعهم، تعالى الله عن ذلك. اجتمع كما في البخاري، اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، اثنين من قريش ورجل من ثقيف، أو ثقفيان وقرشي، اختلفت الروايات. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ دول ناس من الكفار اجتمعوا أمام الكعبة وبيحدث بعضهم: ترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. فقال الآخر: والله لئن سمع ما جهرنا به إذن لا يسمعن ما أخفينا. فأنزل الله تعالى قوله: وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. إذن المشركين من زمان قاعدين يفكروا: وربنا بيسمعنا في السر والعلن بيسمعنا في الله سبحانه يسمع كل هذا. وفي جزء عندنا 28 بيبدأ بسورة إيه؟ قد سمع، جزء قد سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. سيدة عائشة رضي الله عنها تحدث وتقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، جاءته المجادلة عن زوجها فسمعت بعض حديثها ولم أسمع بعضه، حتى أنزل الله قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. شوفوا سيدة عائشة رضي الله عنها قالت إيه؟ الحمد لله، وفي رواية: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. الأصوات كلها، إحنا ممكن يبقى فيهم عرفة 3 مليون واحد واقفين على جبل عرفة يدعون الله سبحانه وتعالى بلغات مختلفة، بأحوال مختلفة، بلهجات مختلفة، بأدعية مختلفة، اللي بيدعي بدعاء عامي واللي بيدعي بدعاء مأثور واللي بيدعي بدعاء من قلبه بصورة عفوية. كل هؤلاء يسمعهم الله سبحانه وتعالى، يسمعهم الله سبحانه وتعالى ويجيبهم. وعشان كده ما نتكلم عن قد سمع الله، العلماء قالوا أن سماع الله سبحانه وتعالى 3 أنواع: سماع الإحاطة العلم، ربنا علم أن هذه المرأة اشتكت. سيدة نزلت هذه الآية في من؟ من سيدة نزلت فيها هذه الآية قد سمع الله قول التي جذلك في زوجها؟ سيدة خولة بنت ثعلبة، جوزها قال لها: أنت علي كظهر أمي. ظاهرها يعني زي الطلاق كده، حكم اسمه حكم الظهار. فذهبت لتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أنها نثرت بطنها له وعاء وخدمته طوال عمرها ثم ظاهرها بعد أن كبرت. قد سمع، ده سماع الإدراك وسماع الإحاطة. والسماع قد يكون سماع تهديد: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. ده سماع إيه؟ تهديد. سمع الله هذا تهديدا لهؤلاء القوم الذين دعوا أن الله سبحانه وتعالى فقير، تعالى الله عن ذلك. وربنا بين أن الكلمة دي في حد ذاتها ممكن تكون أشد وأعظم وأفدح من قتل الأنبياء، لأنه بدأ بها الآية: سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقتلهم الأنبياء بغير حق سنكتب ما قالوا ونقول ذوقوا عذاب الحريق. السماع الثالث هو سماع التأييد والنصرة. المظلوم النهاردة لما بيدعي ربنا سبحانه وتعالى هل يسمع الله دعاءه؟ يسمع، يسمع الله دعاءه ويسمع نداءه. طب ليه ما بيستجبش لي؟ يؤخره، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يعني إيه سماع التأييد؟ زي قول سيدنا موسى أما استعان بالله سبحانه وتعالى واستغاث به قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ده تأييد ونصرة وحماية وحفظ. وإيه كمان؟ قال والسماع قد يكون سماع إجابة، سمع الله لمن حمده، سماع الإجابة. نرجع تاني نقول بقى إيه علاقة الكلام ده بالمراقبة. الواحد لما يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى يستمع، يسمع كلامه، يسمع سره وجهره، مش بس كده، يسمعه في حال طاعته وفي حال معصيته، يسمعه إذا نطق بالكلام المحرم، إذا اغتاب، إذا تآمر، إذا غنى الغناء الفاحش، إذا سب، إذا قال كل ما يكره الله سبحانه وتعالى، يسمعه الله سبحانه وتعالى. وبعدين مش بس كده، وبيسمعه برضك إذا نطق بالكلام الطيب، إذا ذكر الله خاليا، إذ نادى ربه نداء، نداء إيه؟ خفية. النداء الخفي ده يعني إيه؟ يعني ما حدش سمعه إلا ربنا سبحانه وتعالى. أبو قدامة في كتاب التوابين جايب قصة جميلة بتبين إزاي إن الدعاء ده ممكن يبقى دعاء خفي، ممكن يبقى نداء خفي لا يسمعه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قد لا تتحرك به شفة العبد بل ينطق به قلبه، أن القحط قد أصاب بني إسرائيل، فخرج موسى عليه السلام يستسقي بهم في 70,000 استسقون، يطلبون الله سبحانه وتعالى أن يمطرهم. فإذا بموسى بعد أن خرج يوحي الله إليه أن القوم قد منعوا القطر من السماء بسبب معصية أحدهم، واحد منع بسببه 70,000 من المطر. عشان لما نيجي نقول إيه هو الأزمة الاقتصادية اللي احنا نازلة بينا دي حصل ليه، أو المصائب والمحن المحيطة بنا من كل جانب دي حصل ليه، ممكن واحد تعاقب به الجماعة والأمة. يا رسول الله أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. منع القطر من السماء بني إسرائيل بسبب معصية أحدهم، كان فاجرا، برز الله بالمعصية وتعدى حدود الله بصورة أحلت عقاب الله على الكل. فنادى موسى في القوم يا قوم إنما منعنا القطر من السماء بسبب معصية أحدنا، فليخرج هذا العاصي من بين أظهرنا فبسببه منعنا القطر من السماء. الراجل قاعد وبعدين إيه؟ لو خرج هتبقى فضيحة، هيتضرب، هيتقتل. ما الناس يقولك أنت بقى اللي عملت، أنت السبب في فتقنع بثيابه ثم تاب توبة صادقة وردت كلمات ما حدش سمعه، ما فيش حد سمعه من قبل. فإذا بالسماء تقبل بسحب غزيرة تمطر أمطارا كأفواه القرب، مطر غزير جدا. فقال موسى عليه السلام يا ربي أمطرتنا وما خرج من بين أظهرنا. قال يا موسى أمطرتكم بالذي منعتكم به، نفس الرجل اللي كان سبب بالمنع المطر هو سبب نزول الغيث بتوبته الصادقة. فقال يا ربي هل عرفته لنا؟ قال يا موسى لم أكن ليفضحه وهو يعصيني أو أفضحه وهو يطيعني. فهذا يدل عليه، يدل على أن الله سبحانه وتعالى يسمع، يسمع الدعاء من قلب الإنسان حتى لو لم يتلفظ بالكلام، من قلبك بس. البرامكة كانوا أقواما من وزراء هارون الرشيد، وكانوا حقيقة مرفهين ترف رهيب. كانت الجدران تطلى بماء الذهب وتوشى بعروق من الفضة، ترف رهيب، قصور فاخرة، إلى أن غضب عليهم هارون الرشيد فإذا به يحبسهم في سراديب في باطن الأرض. فمروا على يحيى بن خالد البرمكي فقالوا ما الذي حدث؟ ما الذي أودى بكم بعد العز والقصور والمال؟ أصبح حالكم إلى ما صرتم إليه؟ قال يحيى بن خالد قال هذه دعوة رجل في ظلام الليل غفلنا عنها ولم يغفر ربنا عنها. هذه حقيقة يدل على أن الله سبحانه وتعالى، شواهد تدل على اسم الله السميع. يبقى احنا عايزين في المراقبة نستشعر أن الله سبحانه يسمع كلامنا وحديثنا ويسمع سرنا وجهرنا، يسمعنا في حال طاعتنا وفي حال معصيتنا. ده أول اسم عايزين نقف فيه عشان نستشعر خلال اليوم أن الله يراقبنا. الاسم الثاني اسم مهم جدا، اسم الله الحفيظ. الحفيظ يقول لك احفظنا يا حفيظ، لا مش المعنى ده اللي احنا نتكلم عليه النهاردة. الحفيظ ممكن يبقى من معاني اللي هو يحفظ العباد، من معاني اسم الله الحفيظ الذي يسجل. سجل ايه؟ سجل الأعمال. يسجل الأعمال؟ آه يسجل الأعمال، كل حاجة متسجلة. تفاصيل حياتك زي الكاميرا دي ما بتسجل كده، تفاصيل حياتك بقى بخواطرك بهواجسك بكل ما تحدث به نفسك مسجلة، وربنا سجلها بخمس طرق. ايه ده؟ احنا متراقبين؟ اه متراقبين. ومتسجل علينا؟ متسجل علينا بخمس طرق مش طريقة واحدة. كان ممكن تكفي طريقة واحدة، يكفي أول طريقة اللي هي إيه؟ اللي هي علم الله تعالى، إن ربنا عارف كل حاجة عننا، ربنا عارف تفاصيل حياتنا من ساعة ما تولدنا بل قبل أن نولد إلى أن نموت. ومش إحنا بس، كل البشر اللي اتخلقوا على وجه الأرض كم واحد؟ علماء التاريخ بيقولوا إن البشر من أول من سيدنا آدم لحد النهاردة كام؟ 80 مليار. إحنا 6 مليار دلوقتي على وجه الأرض من ساعة آدم عليه السلام إلى الآن. مقدار البشر تقريبا قالوا 80 مليار. وكانوا بيقولوا حاجة ان الانسان اكيد وهو ماشي على الارض والتراب اللي قدام الجامع هنا واللي في الشارع اكيد ماشي على بعض هذه الجثث التي تحللت وتحولت الى تراب. 80 مليار علم الله يعلم تفاصيلهم، يعلم كل شيء عنهم. وهذا اول ما يحفظ به الله سبحانه وتعالى اعمال العباد، يسجل به اعمال العباد العلم. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. طيب ده أول طريقة. طب الطريقة الثانية، اللوح المحفوظ الذي سجل فيه تفاصيل حياة الإنسان كلها. أول ما خلق الله القلم كما قلنا قبل ذلك فقال له اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ من الله سبحانه وتعالى، مسجل مسطور. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما خايفين من إيه؟ خايفين من ايه؟ لحسن يرفدوني، لحسن يموتوني، لحسن يا ابني ما خلاص الموضوع اتحسن من زمان. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اول ما خلق الله القلم خلقه قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. يبقى تاني حاجة ربنا مسجل بها عملنا اللوح المحفوظ. وتالت حاجة احنا عايزين نقول بس، هو ربنا ليه منوع الطرق دي؟ عشان الانسان ممكن يجادل يوم القيامة وهنشوف. قلت لا أنا ما عملتش، مش أنا ده واحد تاني، لا متسجل. ومن لطف الله ورحمته ومن عدله أنه سجل على الإنسان بطرق مختلفة. كان ممكن يعتمد على علم الله وخلاص. الله قوله لا يحتمل أن يراجع، كان ممكن يحسم الموضوع بعلمه الذي يشمل كل شيء، إنما لا. الشاهد الثالث أو المسجل الثالث أو الحافظ الثالث، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الملائكة، ملك اليمين، ملك الحسنات وملك السيئات، يسجل كل شيء على الإنسان، كل شيء مسجل. المعصية كلها مسجلة، خطوات، الكلمات، الخطرات، النظرات، كل شيء يسجل بواسطة الملائكة. ومن رحمة الله أن ملك السيئات إذا عمل الإنسان سيئة رفع ملك السيئات قلمه 6 ساعات كما جاء في الحديث، يرفع قلمه 6 ساعات، يعني ما يكتبش السيئة لمدة 6 ساعات. لحد إيه؟ يستغفر يتوب. إذا لم يستغفر ولم يتوب كتبها سيئة. يكتب كل شيء. وفي كلام ما يعرفش يكتب، كلمة لم تعرف الملائكة كيف تكتبها فرفعتها إلى الله عز وجل فقال لهم ربنا اكتبوها كما هي، اللي هي إيه؟ يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الملائكة ما عرفتش تكتب لأن هي بتترجم، الملائكة بتترجم الكلام لحسنات، ما عرفتش تكتب الكلمة دي، إيه وزنها عند الله سبحانه وتعالى؟ فأوحى الله إليهم أن يكتبوها كما هي حتى إذا جاءني أجازيه بها. يبقى كل حاجة بتتكتب، واللي بيتكتب ده بيتحول يوم القيامة بقدرة الله عز وجل إلى وزن. الكلام ده أو الحسنات دي بتتحول إلى وزن، توزن، تضع في الميزان، يوزن العبد يوم القيامة حتى تزن ساق بن مسعود عند الله جبل أحد، توزن الأعمال وتوزن الصحف. ونتكلم إن شاء الله عن الكلام دوت.
إنما الملائكة بتكتب كل حاجة. وعشان كده كان سفيان الثوري جالست مع أصحابه يوما فماذا قال لهم؟ قال لهم: أترون لو أن معكم رجلا يكتب حديثكم ويرفعه إلى السلطان، معك واحد من حبايبنا بيكتب ويرفع الحديث إلى السلطان، أكنتم تتحدثون بما يكره السلطان؟ طبعا قالوا إيه؟ لا طبعا من خاف سلم ما ينفعش نتكلم في الكلام ده. قال: فإن معكم من يرفع الحديث إلى الله عز وجل. هتتكلموا بقى بالكلام الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى ويغضب الله على صاحبه؟ مش ممكن، مش ممكن يعني انت تبقى خايف من البشر وتتكلم وتاخد بالك في الكلام قوي وتيجي مع ربنا سبحانه وتعالى وتجعل الله سبحانه أهون الناظرين إليك؟ يبقى ثالث حد بيسجل ويحفظ الأعمال هم الملائكة. يوم القيامة ماذا يقولون؟ يقولون: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. الملائكة ترفع الكتب: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الآية دي بتبين ايه؟ بيقولوا الاستنساخ ده يعني انت يكون قدامك كتاب وتقعد تنقل منه، تنقل باللي انت شايفه. هذه الملائكة تستنسخ. يعني تستنسخ؟ قالوا ان صحائف الأعمال ترفع بالملائكة، ترفع الى ملائكة الدواوين او الى ملائكة اللوح المحفوظ، فيقارنون بين أعمال ابن آدم التي عملها وخطت عليه وحفظ عليه في الصحائف وبينما كتب عليه في اللوح المحفوظ. الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر يقدر مقادير عام مقبل، فيكشف للملائكة، ملائكة الدواوين يكشف لها أعمال هذا الرجل لعام مقبل، تترفع الأعمال اللي هو عملها وتقارن بما ظهر في اللوح المحفوظ فيتطابقان. يبقى الملائكة ثالث طريقة الواحد بيتحفظ بني أعماله. يبقى انت خد بالك، انت متراقب وكل حاجة متسجلة عليك بدقة متناهية. الشاهد الرابع أو الحافظ الرابع، الريكوردر الرابع، الأرض. الأرض احنا مش عليها دي. قال الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. تحدث بإيه؟ بما جرى على ظهرها، بما فعله الإنسان على ظهرها. الأرض بتحدث بحاجتين، إما أن أنت والله أنت مشيت لجامع الرواس إجابة لنداء الله سبحانه وتعالى لتصلي العشاء وتستمع إلى هذا الكلام، تشهد لك الأرض أنك سرت في اليوم الفلاني على هذه الأرض، تتكلم سار على ظهر فلان، تشهد شهادة الخير وتشهد بالضد لمن قصر في الفريضة ولم يسر عليها في الوقت الذي كان يفترض أن يسير على هذه الأرض. صلاة الفجر، الفجر إدت وحضرتك كنت نايم في السرير، تشهد الأرض أن فلان ماشى عليها ليصلي وأن فلان افتقدته هذه الأرض ولم يسر عليها. تشهد على صاحب النوم الثقيل الذي آثر الفراش على إجابة الله سبحانه وتعالى، تشهد عليه. يومئذ تحدث أخبارها، تتكلم هذه الأرض. يخلق الله لها لسانا، لسانا ينطق، ينطق. الله سبحانه يخلق يوم القيامة للنار يجعل لها لسانا ينطق، فتقول: إني وكلت بثلاثة، تنطق النار وتتحدث وتنطق الأرض وتشهد. والشاهد الخامس أو الحفيظ الخامس أو الذي يسجل أعمال نظرتك المحرمة وخطواتك المحرمة وكلمتك المحرمة ونومك المحرم عن الطاعة وعن الصلاة، اللي بيسجل ده مين؟ آخر حاجة وأخطر حاجة الجوارح. الجوارح تشهد تنطق. البني آدم يوم القيامة حاله يبقى صعب جدا، وبدأ له من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تخيل واحد قاعد يعمل معاصي ليلا ونهارا ويفاجأ يوم القيامة بما لم يكن يحتسب، بما لم يكن يحسب له حسابا. آه، جالك الموت يا تارك الصلاة. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وسط أصحابه يوما فقال: يا رسول الله مما تضحك؟ قال: من مخاطبة العبد ربه. في رواية: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: يا رب. شوفوا بقى العبد على حقارته وضعفه، ماذا يساوي الإنسان عشان يقف بنفسه بين الله سبحانه وتعالى؟ وربنا هيحاسبنا، هيحاسب نفس حسابه مليارات الأنفس عند الله سبحانه وتعالى كحساب نفس واحدة، يحاسبهم جميعا في وقت واحد. يأتي هذا العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله تعالى له بلى. إيه ده؟ إيه القدر يعني للإنسان؟ هو ربنا يعني هيجيبه ويتكلم معاه؟ ألم تجرني من الظلم؟ قال بلى. قال فإني لا أرضى اليوم شاهدا على نفسي إلا مني. لا تقول لي بقى الملائكة اللي كتبت، ولا تقول الأرض اللي شهدت، ولا تقول لي بقى اللوح المحفوظ. أنا لا أقبل اليوم شاهدا على نفسي إلا مني. هل هذا تبجح؟ لا، مش تبجح. ده واحد غرقان وبدأ له من الله ما لم يكن يحتسب، فبيتعلق بقشة، والقشة دي إن الجوارح بتاعته وجسمه هو اللي يشهد لي أو يشهد عليه، فيختم الله على فيه، لا يؤذن له بالكلام خلاص، ثم يأذن لجوارحه أن تنطق، فتنطق بأعماله، تنطق بمعاصيه، ثم يؤذن له في الكلام فيقول: سحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت أناضل. يا ده أنا بافع عنكم، ده أنتوا أول أعضاء ستعذب في النار هو اللسان الذي نطق وشهد عليه، هي القدم التي سعت إلى الحرام وشهدت عليه، هي اليد التي عبثت بالحرام وشهدت عليه، أول جوارح هتتعذب هي دي. أنا كنت دافع عنكم، فعن كنا كنت أناضل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يبقى هذه الشهود إذن جعلها الله سبحانه وتعالى لكي لا يكون للناس على الله حجة، عشان ما حدش يقول إيه لا ده أنا ما كنتش أعرف. لا، كل حاجة تسجلت عليك وتحفظت عليك، ولازم وانت بتعمل الطاعة وبتعمل المعصية تعرف أنها تسجل عند الله سبحانه وتعالى، وأنها وما كان ربك نسيا. هتنسى أعمالك الصالحة وهتنسى المعاصي بتاعتك، والله سبحانه وتعالى لا ينسى، بل سجل كل هذا في سجلات تأتي يوم القيامة تشهد لك أو عليك. المجادلة ديت قال عنها الله سبحانه في سورة النحل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. شوفوا حتى الآية، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. آدي فيها النفس ثلاث مرات، يعني الواحد هيقول يوم القيامة نفسي نفسي. حتى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أتى بكعب، كعب الأحبار، وقاله: يا كعب حدثنا، خوفنا، عظنا، كلمنا. فقال: يا أمير المؤمنين، ليأتين علينا يوم القيامة فلو جئت بعمل 70 نبيا لخفت ألا يقبل، وإن لجهنم زفرة ما من ملك مقرب ولا نبي منتخب يسمعها إلا جفى على ركبتيه حتى يأتي خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يدلي بخلته بين يدي الله عز وجل ويقول: نفسي نفسي. فقال عمر بن الخطاب: يا كعب، وأين وجدت هذا في كتاب الله؟ قال: وجدته في قوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى الحفيظ. الواحد فينا لو تليفونه متراقب أو هو متراقب بتلاقيه حريص وخايف وبيتحرك بيتكلم بالكلمة بميزان. يبقى الاسم الثاني اللي احنا لازم نستشعره ونعمل بمقتضاه هو الحفيظ الذي يسجل علينا الأعمال كلها. الاسم الثالث المرتبط ارتباطا وثيقا بالمراقبة هو اسم الله العليم، العليم الذي يعلم كل شيء وعنده مفاتيح الغيب. مش بس بيعلم الحاضر أو يعلم الماضي، ده يعلم الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، دودة بتجري في الأرض ربنا عارف الدودة دي اتخلقت إمتى وهتموت إمتى ومشية فين وكلت إيه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا العلم من الله سبحانه وتعالى يدفع الإنسان هو إيه؟ يستشعر أن الله يعلم كل شيء عنه. الأنبياء على قدرتهم وعلى قربه من الله سبحانه وتعالى ممكن تغيب عنهم أشياء ويعلموا أشياء لا يعلمون إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ربنا سبحانه يعلم المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له كده: لا تعلمهم نحن نعلمهم. سيدنا سليمان بكل ما أوتي من علم وقدرة هدهد عرف حاجات ما يعرفهاش سيدنا سليمان، وقال له بافتخار كده: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إنما علم الله تعالى شامل ومحيط بكل شيء. وبالتالي حقيقة هذا يدفع الإنسان إلى إيه؟ إلى أن يستحي من الله سبحانه وتعالى. والقرآن حقيقة جايب آية جميلة جدا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ليه ربنا خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضي؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عشان تعرفوا العلم والقدرة، تعلموا أن الله عليم وأن الله قدير. يبقى خلق سبع الأرض ده كله بكل ما فيهما من آيات لتصلوا إلى اليقين بعلم الله الشامل المحيط وبقدرته التي لا يقف أمامها شيء. طب وإيه العلاقة بين العلم والقدرة؟ بيقولك لا، العلم مرتبط ارتباط وثيق بالقدرة. كل ما الواحد علمه زاد كل ما قدرته زادت. تعالوا بصوا كده على سورة النمل، سيدنا سليمان عايز يجيب عرش بلقيس، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يعني قبل ما تقف كده هتلاقي القصر عندك، القصر هيجي من اليمن عندك في 3 ثواني. قال الذي عنده علم من الكتاب، شوف عنده علم، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، لمح البصر. عشان إيه؟ عشان عنده علم. طب ربنا سبحانه وتعالى علمه قد إيه؟ علمه قد إيه؟ علمه بالنسبة لعلم العفريت من الجن دوت قد إيه؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. يبقى ربنا ممكن يجيب الأصل في قد إيه؟ لمح البصر؟ لا. يبقى قدرة الله سبحانه وتعالى قدرة لا يطيق العقل أن يتصورها. إذا أنت بقى عارف أن ربنا عليم وعارفك وعارف تفاصيل حياتك وعارف بتعمل إيه لما بتقفل عليك الباب، وعارف بتعمل إيه قدام الناس ومن وراء الناس، ومع هذا العلم قدرته لا يحدها حد، يبقى أنت المفروض إيه بقى؟ ترتدع عن الحرام. تراتب النابلسي دي مثل جميل، حقيقة جميل، بيقول ان لو واحد ماشي الرادار، عارفين طبعا الرادار عربيات بقى وايه وتجاوز السرعة، طيب جي الاخ العزيز سايق على 130 وبعدين الرادار لقطه ما لقاش حد بيعمل له فلاشر من الناحية التانية، الاخ راح خد الايه خد الرادار بالسرعة، وبعدين هتلاقي الراجل موقفه يقول له الغرامة ادفع 150 جنيه يا جميل. طيب هو هنا العلم متوفر لأنه الرادار ده بيلقط أي حد سرعته بتتجاوز السرعة المقررة، والشرطي عنده قدرة إنه يوقف الرادار ويعاقبه. قال لك طيب ممكن يحتال على أحد هذين الأمرين، يحتال على هذا العلم ويحتال على هذه القدرة. قال لك آه، لو جاب جهاز اللي بيجيبوه من بره ده وبيقوم مصفر كده أما يعرف إن في رادار، أول ما الراجل هيقرب من الرادار هيعمل نفسه شريف ويسوق على سرعة 30، من 130 هينزل السرعة عن 30 ويعدي الرادار. يبقى هو علمه أكبر وبالتالي احتال على القانون، أو قدرته أضخم، راجل واصل وعنده واسطة يطلع الكارنيه ورونه كده ويقوم إيه التاني يمشي ما يقدرش يتكلم فضل بيه. يبقى إذا أنت عندك علم أو عندك قدرة، علم أكبر أو قدرة أكبر، تتغلب على القوانين. طب مع ربنا سبحانه وتعالى، مع ربنا هتعرف تستخبى، هتعرف تحتال، هتعرف تتوارى؟ مش ممكن. وبالتالي علمه محيط بك وقدرته، عشان نتكلم على قدرة ربنا سبحانه وتعالى، وهذا يدفع الإنسان إلى أن يرتدع عن الحرام. الاسم الرابع حقيقة الخبير. احنا هدف الكلام النهارده يا جماعه ان احنا عايزين نزداد ايمانا ونزداد معرفه بربنا سبحانه وتعالى، نزداد ايمانا بقدره الله وعظمته، نزداد معرفه بالله ونزداد به بذلك قربا من الله سبحانه وتعالى. الخبير غير العليم. العليم دايما بيقولوا ان العلم ده حاجه نظري، انما الخبره دي حاجه عمليه. يقول لك فلان ده دكتور خبرته 30 سنة، ده خبرة 30 سنة في المجال ده لازم تروح له. الخبرة دي حكم ايه متوارثة او متراكمة. يعني هو اول مراجع الدكتور ده اتخرج ما كانش عنده الخبرة دي، انما بالتدريج وبممارساته وبعمليات وبحالات تعرضت عليه يصل الى هذا الامر. الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك. الله سبحانه وتعالى هو الخبير، الخبير دون سابق تجربة. احنا ما نيجي نشتغل او بنعمل منتج او بنصنع حاجة، تلاقي مثلا عربية موديل 87 وعربية موديل 88، كل سبع عربيات بتنزل موديل جديد. ليه بتنزل موديل جديدة؟ الموديل القديم فيه مشكلة او فيه مجال ممكن يطور فيه. مثلا الموبايلات كل سنة ينزل، مش كل سنة، كل شهر بل كل اسبوع بتلاقي موبايل نازل فيه حاجة جديدة وابتكار جديد، وكل منتجات البشر بتخضع للتطوير والتعديل. منتجات ربنا سبحانه وتعالى لا تخضع للتطوير والتعديل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، من أول ما خلقك وانت في أحسن تقويم. ما فيش حد إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى بتقديره وبعلمه إن هو يحرم الإنسان نعمة بصر يحرمه، إنما الإنسان خلق في أحسن صورة. وبالتالي البشر لما نقول الخبير، البشر مجبول على القصور والعجز. الإمام الشافعي بيقول راجعت كتاب الأم 80 مرة، راجع كتاب الأم بتاعه، راجعه 80 مرة، وكلما راجع صوب وأضاف وحذف. يعني العجز مسيطر على البشر. العماد الأصفهاني يقول ما كتبت كتابا بيدي إلا وقد قلت في الأمس لو أني أضفت كذا، لو أني حذفت كذا، لو أني كتبت هنا كذا. وهذا دليل على استيلاء العجز على البشر، وهذا من أعظم العبر. مش ممكن، حتى لو عايز تكتب مثلا جواب ترميه في البوسطة، تاني يوم بوسطة على الجواب ده، طب أنا لو كتبت هنا مثلا، لو أنا مثلا عدلت الكلمة دي بكذا. إنما الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك، أنزل القرآن، أنزل كتابه، وأنزل كلماته على نبيه صلى الله عليه وسلم. الخبير. طيب الخبير بقى علاقته بالمراقبة 3 حاجات. علاقة الخبير بالمراقبة اللي انت تستشعرها كل يوم مع ربنا سبحانه وتعالى دي 3 حاجات. أول حاجة إيه؟ قول الله تعالى ولا ينبئك مثل خبير. الله هو الذي يعلم ما يصلحك وما يفسدك، يعلم ما يضرك وما ينفعك. أما يقول لك غض بصرك عن الحرام، أما يقول لك اوعى تقعد لوحدك، ويحذرك النبي صلى الله عليه وسلم من أن يبيت الرجل وحده، أما يقول لك اوعى تتعامل بالربا، أما يقول لك اوعى تقع في الزنا، أما يقول لك اوعى تغتاب. هو يعلم، هو الخبير الذي يعلم أن أي معصية من هذه المعاصي ستفسد قلبك وتضيعك في دنياك قبل آخرتك، مش بس في الآخرة العذاب، لا لا لا، حتى في الدنيا. هو احنا لازم يحصل لنا أزمة اقتصادية وتفلس مئات بل ألوف البنوك عشان نعرف أن الربا نقمة، وأن الربا لعنة تحل على البشر، وأن الفائدة الربوية دي تدمر الاقتصاد وتدمر أرزاق البشر. هو لازم تقع بنا الإيدز والأمراض الجنسية عشان يعلم الناس أن ممارسة هذه العلاقة خارج إطار الزواج تؤدي إلى التهلكة. هو لازم تحصل الكوارث عشان الناس تعرف وترجع الله سبحانه وتعالى. طب الله سبحانه وتعالى هو الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بره سورة النابلسي دي تشبيه جميل الحقيقة. بيقول إيه؟ بيقول إن لو واحد معدي على كوبري، الكوبري ده مكتوب عليه كده أقصى حمولة يتحملها هذا الكوبري 5 طن، والراجل ماشي بعربية نقل حمولتها 20 طن، هل ينفع الراجل ده يبص يمين وشمال كده عشان يشوف في حد شايفه ولا لا ويعدي الكوبري؟ ده من الغباء، لأن لو عدى الكوبري بالحمولة دي الكوبري هيقع بيه وهيغرق. اللي بيعمل معصية ويستخفي من الله سبحانه وتعالى ويتوارى عن أنظار البشر ويعمل المعصية لوحده هو بهذا الغباء، لأنه يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليه ولا يعلم أن هذه المعصية التي يفعلها في السر هي في الحقيقة تفسد قلبه وتفسد دنياه وتفسد آخرته. الموضوع مش موضوع الناس شايفاك ولا مش شايفاك، الموضوع أكبر من كده بكتير. الموضوع أن أنت إذا فعلت هذه المعصية تدمر نفسك، والله هو الذي خلقك وفطرك على ما يصلحك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى دي أول واجب لنا مع الخبير. الواجب الثاني أو الدور الثاني قول الله تعالى والله بما تعملون خبير. مش هصلينا كلنا العشاء مع بعض، يا ترى أنت سرحت قد إيه في الصلاة؟ يا ترى أنت خشعت قد إيه في الصلاة؟ يا ترى انت كنت بتفكر فيه وانت بتصلي؟ اتنين بيصلوا جنب بعض قد تقبل صلاة احدهم وصلاة الاخر ترمى في وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. مين اللي يعرف الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي بيوزن الكلام ده؟ الله سبحانه وتعالى. الله هو الخبير بهذا. الدقة في العمل يوازيها الدقة في الحساب. يعني انت النهاردة ممكن واحد بيصلي ياخد 90% من صلاته يكتب له الأجر، والتاني 10% والتاني 15%. احنا قلنا بكده ان سيدنا عبد الله بن رواحة بغزوة مؤتة انه استشهد اتنين قبليه، زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب، وكان دوره هو الثالث في حمل الراية، وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم ان عليكم فلان زيد بن حارثة فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله بن رواحة. احد اليهود سمع الكلمة دي وقال ليقتلن ثلاثتهم. لقد كان النبي فينا من بني إسرائيل يحدث فيقول عليكم فلان فإن قتل ففلان، فوالله لو حدث بأسماء 100 لقتل 100. بدأ من النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يعني هو اليهودي ده عارف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ده نبي مرسل موحى إليه، قال بدأ سمى ثلاث أسماء بالثلاثة هيموتوا. وسمع هذه الكلمة عبد الله بن رواحة ورأى استشهاد أخويه جعفر وزيد بن حارثة، ثم تولى الإمارة وأمسك بالراية وتقدم في القتال، وبعدين سمع وافتكر كلمة اليهودي فعرف أنه هو أول ما يمسك الراية دي هيتقتل. موضوع صعب جدا، أنت ماسك حاجة وأنت داخل، أنت داخل وأنت عارف أنت هتتقتل. فتردد قليلا ثم استنزل نفسه، حث نفسه على الإقدام وعلى الاستشهاد. قسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشدرن، ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم ماذا لا يردد؟ ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه ولحق بصاحبيه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد رأيت زرارا في سرير عبد الله بن رواحة، شفت أن السرير بتاعه أقل في الجنة منزلة من منزلة صاحبيه. ليه يا رسول الله؟ عشان اتردد واستشهد، اتردد واتحاسب على التردد ده ونزلت مرتبته في الجنة. ما كله في الجنة، كله في الجنة، بس زي ما الحساب دقيق جدا، زي ما الأعمال الفروق بينها بسيطة جدا، الفروق يوم القيامة تأتي كذلك. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى الله بما تعملون خبير، مطلع عليكم في صلاتكم في أحوالكم، يسجل الفروق بين الناس، الفروق بينك وبين اللي جنبك واللي حواليك وبين أهلك في الأعمال الصالحة. يبقى الواحد يتنافس لما يجي يدخل في الصلاح، يتنافس استشعر أن هو ربنا يحاسبه بدقة متناهية. الصلاة مكيال كما قال بعض الصالحين، مكيال يعني ميزان، هيتوزن الصلاة دي هتتوزن. طيب، يبقى الأمر الثاني في قول الله الخبير أو اسم الله الخبير، أول حاجة ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير، والأمر الثاني والله ما تعملون خبير، والأمر الثالث هو من معاني الخبير أن الله يعلم بهذا السر والعلن، يعلم ما يخفي الإنسان وما يظهر الإنسان. أنت جاي تصلي ليه؟ أنت مخبي في قلبك إيه؟ رحت إيه نيتك في العمل ده؟ أنا بتكلم دلوقتي ليه؟ عشان أنا ألفت أنظار الناس ليا، ولا بتكلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى؟ ربنا رزقنا الإخلاص وأن نريد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يطلع على ذلك. سيدنا الله عمر كما روى عنه نافع غلامه قال والله ما تلا عبد الله ابن عمر هاتين الآيتين إلا وبكى. قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ثم يقول إن هذا لإحصاء شديد، يعني اللي هتظهروه ربنا يحاسبكم عليه، واللي هتخفوه ربنا يحاسبكم عليه. يعني هتخفوه يعني إيه؟ واحد النهاردة مثلا قلبه ممتلئ غل تجاه أخوه المسلم، ممتلئ حسد تجاه أخوه المسلم، ممتلئ كبر، ومش ظاهر الكلام ده، بس ربنا لا يطلع على أجسامنا فحسب، بل ينظر إلى قلوبنا. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى احنا ما نتعامل مع أسماء الله الحسنى، السميع والحفيظ الذي يسجل، والعليم الذي ارتبط علمه بقدرته الفائقة، والخبير الذي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا ويعلم سرنا وعلانيتنا. أما نتعامل مع هذه الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى، يبقى تنصلح أحوالنا ونستشعر إحنا خلال اليوم. اتفقنا مع ربنا أول يوم في المشارطة إن إحنا نسير على أمر الله سبحانه وتعالى، وان احنا هنستغل اوقاتنا بس خلال اليوم في الصحيان والنوم وفي السر وفي العلن وفي الشغل وفي البيت ومع جيراننا ومع اهالينا، لازم نستشعر هذه الامور، نراقب الله سبحانه وتعالى فيها. في المره القادمه ان شاء الله هنتكلم عن امور مهمه جدا. ايه مقتضيات المراقبه؟ ايه اثار المراقبه؟ انا النهارده لما اقول ان انا فعلا مستشعر مراقبه الله سبحانه وتعالى، يبقى بعمل ايه؟ يبقى بعمل 1 2 3 4 5. ليه؟ عشان احنا عايزين نقيس انفسنا، نقيس انفسنا مع هذه المراقبه. احنا عايزين نجعل مراقبه الله سبحانه وتعالى عندنا اعظم من مراقبه البشر. الواحد ساعات بيتصنع قدام الناس، يتزين يقعد يلبس ويتشيك ويحرص على ان لا يرى الناس منه ما يكره، وبهذا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم، اوصانا ان نستحي من انفسنا وان نستحي من الله سبحانه وتعالى، فقال اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. يعني انت يا اخي لو نزل عندك راح واحد متدين ولا حاجه قريبك، بيجي وقت الصلاه وانت ما بتصليش، هتقوم تصلي معاه؟ هتنزل تصلي معاه في المسجد؟ تستحي من هذا الرجل الصالح؟ يوصيك النبي صلى الله عليه وسلم ان تستحي من الله باضعف الايمان يا اخي كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. يبقى احنا ما هي علامات المراقبه؟ والمطلوب منها في المراقبه ان شاء الله ده يكون موضوعنا المره القادمه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، نعوذ بك من ان نقول زورا او نغشى فجورا او ان نكون بك من المغرورين. اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تنزل علينا رحماتك وبركاتك، أن تقذف في قلوبنا بخشيتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.